لله رب العالمين وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تكلنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واحفظ أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثاني والأربعون بعد المئة الثالثة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، ونعود لنستكمل باب التسمية في أول الطعام والحمد في آخره. وعن عائشة رضي الله عنه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، أي مع ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله لقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لما لكفرت. رواه الترمذي وقال حديثا حسنا صحيح. وعن ابي امامه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع منزله اي انتهى من الطعام قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكل طعاما فقال: الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حمد مني ولا قوه، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن. نعود الى الحديث الاول. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، يعني مع ستة من أصحابه، فجاء أعرابي. وكلمة الأعرابي كما تعلمون أيها الإخوة وكما ذكرنا أكثر من مرة تعني العربية الآتي من البادية، العربي البدوي الذي لم يتحضر بعد، ومن ثم لم يتأذى بآداب الإسلام بعد، جاء من البادية. وهؤلاء الأعراب عرفوا قبل أن يتأدبوا بآداب الإسلام ويتجملوا بتربيته وذوق الإسلام الرفيع، كانوا معروفين بالقسوة وجلالة الطبع. وكان الواحد منهم إذا سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليتعرف عليه اقتحم المسجد اقتحاما، ثم أخذ يصيح قائلا: أيكم محمد؟ هكذا. ولكن هؤلاء الأعراب فيما بعد أصبحوا هم معلمين الناس كلهم الأدب والذوق والالتزام والخلق الإسلامي، وهذا يدلنا دلالة واضحة على أنه لا يمكن لأي منهج تربوي ولأي عامل أخلاقي أن يغير من حال الإنسان من وجهه إلى الحالة الأخرى إلا إذا كان هذا العامل هو الإسلام. ودرسنا في بعض ما يذكره علماء النفس أن الأخلاق لا تتبدل، يعني أن الإنسان إذا فطر على خلق فهذا الخلق لا يتبدل. وطبعا مستند هؤلاء في ذلك كثيرين رأوا أن هؤلاء الناس ما يتبدلون، أخلاقهم التي ولدوا معها تبقى معهم. ولكننا في هذه القاعدة الصحيحة قلنا هي عندما يلين العالم من الإسلام وعندما يلين المربي يلين الله سبحانه وتعالى. فعندئذ يمكن أن يتطور الإنسان وأن يختلف وضعه من النقيض إلى النقيض. وآية ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنكم درستم ترجمة معظم هؤلاء الصحابة إن كانوا مشركين في العصر الجاهلي لرأيت كل واحد منهم نقيض واقعه الذي تحول إليه بعد الإسلام كله، ولا أقول لكم كله، ولعلكم تعلمون أن سيدنا عمر كان مضرب المثل في القصر وجلالة الكبع. ثم إلى ذلك، فلما هذبه الإسلام تحول إلى مثل يهتدى في الإنسانية وفي الأمة وفي الأجبال شدة في محلها ورضاه كما قال المفسرين. عمر بن الخطاب كان مضرب المثل في القصر، وهو الذي خرج في الهاجرة منتقيا سيفه ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بشاك والأشلاك من الأعراب كانوا يخشونه وكانوا يرونه شرطا غريبا. لكن إلى ما آل حاله بعد الإسلام؟ آل حاله إلى أن أصبح الإنسان الرقيق والشعور الثاني والموت الرقي، لكن كما قلت لكم شدة في محله ورقاه. جاءته امرأة وهو هذه الخلافة تقول له يا عمر الخير جديد الجنة تكسر إلى جاهل وأم كلها. فأرجو أن سيدنا عمر طرد لهذا الأسلوب الرجل الذي تخاطبه به، فنظر إليها قائلا فإن لم أفعل. قالت أبا إذا أبا حفص لا أذهبن. ماذا قال لي أولا؟ يا عمر الخير تريد الجنة اكسب إلي في وأمهن. فقال لا فإن لم أفعل. قالت إذا أبا حفص لا أذهبن. فقال لا فإذا ذهبت يكون هذا. قالت إذا أبا حفص لتسألن في موته فيه كتاب كنا إلا إلى ما لدرك المسجد. إلى ما على حال عمر هذا الذي كان مضرب المسجد في العشير والنسوة زاد أذابته المكان، وكأنه انتقل إلى يوم الحشر، وكأنه أصبح فعلا واقفا بين يدي الله. يعاتبه الله عز وجل على أنه ضيع أمثال هذه المرأة. ترى لو جاءته هذه المرأة وهو في جاهلية قالت له هذا الكلام، هل كان يتحرك طرفا من كيانه بكلامه؟ أبدا. فهذا الأعرابي واحد ممن لم يهاجر الإسلام بعد دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانحط على مائدة الطعام وبدأ يأكل هكذا دون أن يتلقيت بالآداب التي درسناها في الدروس الماضية، كيف نبدأ الطعام وكيف نضم يدنا وكيف نأكل باليمنى وكيف نسمي الله سبحانه وتعالى. وأكل بقية الطعام في لقمته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لك شر، لو سمى الله سبحانه وتعالى لك شر. هنا محل الشاهد. قلنا في ذلك المريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا بدأ الطعام بسم الله سبحانه وتعالى أن جنبه الله سبحانه وتعالى الشياطين والجان، وبارك الله سبحانه وتعالى له في طاعته. وإذا لم يسم الله سبحانه وتعالى اشترك معه الجان ومن لا نعرفه من الملائكة الأخرى في طعامه هذا، فتقلصت البركة عن هذا في هذا بقول الله عز وجل كتابا للشيطان وذريته وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا منهم. ما ايها الاخوه نقول امرين اثنين، يعني نركز على نقطتين اثنين. النقطه الاولى تذكير الشيء كما قد ذكرنا، وهو ان هنالك في هذا العالم خلائق اخرى غير خليقه الانس وغير الحيوانات التي نراها من حولنا، هنالك خلائق اخرى لم يمكننا الله من رؤيتها. ومنها الجان، ولا اقول هي فقط الجان، منها الجان ومنها الملائكه. وقد اعلن البيان الالهي عن هذا قائلا انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. هذا نعم لله سبحانه وتعالى في هذه الكلمه، فلا يحملنكم التعاون الذي ينهض على الجهل. في هنالك تعاون قائم على اساس الجهل، في علم، العلم لا بد منه، لكن التعالم الذي يتعالى ويتفاهم على دعائم من الجهل امر خطير جدا جدا، وامر ثقيل ومنسوس ايضا في النفس. لا، التعالم امر سيئ والعلم امر ممتاز، ومن علم ادرك حقيقه ما يقول بالله، ومن تعالم غرق في شبر من الجهاله وهو يظن نفسه عالما. هنالك شياطين مرضى الجن، وهنالك عالم اسمه الجان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان ليجري من ابن ادم نجرا. هذه حقيقه ينبغي ان نؤمن بها، ولا اريد ان اطيل. لكن لو قال لك قائل ما هو الدليل العلمي على وجود هذه الخليقه؟ قل له انا ما هو الدليل العلمي على عدم وجودها؟ يقول لك انا لا اراها. اين هي؟ قل له هذا الذي تقوله هو عباره عن الجهل الذي تعاني. ما اكثر الموجودات التي لا نراها؟ وهل كل موجود تراه؟ فقولك فانا لا ارى الجان، اذا هي غير موجودين. هذا تعبير واضح عن جهلك، والجهل لا يكون دليلا على علم. اما انا فدليل خبر الله سبحانه وتعالى، تماما كما انك تصدق الاوصاف الجويه التي تقدس اخبارها وتثق بها عندما تتحدث عن امور غيبيه لم ترها بعد، فانا من باب الاولى نصدق قدر الله جل جلاله. انت تقدر قدر انسان مشرك قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا، لكن لا تقدس هذه الاخبار لانها فعلا قد تكون غير صحيحه. ولكن عندما خاطبني خلاق السماوات والارض الذي اوجد هذا الكون كله وقال لي خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من ماله بالنار، اقول له صدق الله. نعم، هذا هو دليلي. والخبر الصالح هو منهج علمي لتصديق الامور الغيبيه التي لا تخضع للرؤية والمشاهد. هذا الكلام أسمعناه شرحا وبيانا ودرسا في الأسبوع الماضي، ينبغي أن نعرف الشيء الثاني الذي نقوله الآن مجددا. جواب عن سؤال يطرحه ربما كل من يقول الطعام حجمه معجبا، قدره محدود رياضيا يساوي مثلا 100 لقمه. كيف يمكن ان يطبع هذا الطعام بهذا الحجم المحدد لزياده او لنقصان؟ يعني عندما اقول 1 + 5 + 6 مثلا 12، فمثلا يعني 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
listen to my wish, massage, but don't massage.
And you'll do the question I'm going to get.
وَمَعْنَا ذَلِكَ أَنَّ الطَّعَامَ الَّذِي أَمَامِي مِلْكَ هَذَا الطَّبَقْ سَيَبْقَةَ الْأَهْوَى فمن أين تأتي هذه البركة التي يتحدث عنها رسول الله؟ أو ما الذي يجعل هذا الطعام يتضاءل ولا يتناقص كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب عنها نقول علمت شيئا وغابت عنك اشياء او رايت شيئا وغابت عنك اشياء. الخطا اين يكمن؟ يكمن الخطا شيئا تجعل الدنيا التي تتعامل معها محصوره بالماده وبمقاييس رياضيه خاضعة للعين الذي ترى. هذا خطا علمي قبل ان يكون خطا دينيا. هنالك احجام للاشياء وهنالك اسرار تكثر داخل هذه الاحجام. يعني هنالك ظواهر تراها العين بحجمها بوزنها بشكلها، لكن ضمن هذه الاحجام توجد اسرار لا تراها العين ولا تدركها العقول الا بمقاييس العلم الذي نتعامل به. هذه الاسرار هي التي تخضع حجم الشيء لزياده في بعض الاحيان ولنقصان في بعض الاحيان. يعني تجد طعام وجيه وكثير امامك بحيث قليل النظر، لكن الله سبحانه وتعالى يختلف منه الصفحه وتنظر واذا به قد تحول الى شيء ملئ، شيء شارد ملئ بهواء ما هو الا ان تنفس وعاد شيء من شده. العين تراه ذا حجم كبير والواقع انه ضئيل كل الضخام، كل ما لم زبد الطاغي على وجه الجن الطاغي على وجه الجن. عندما تنظر الى السماء تجد شيئا واديا عاليا يملا مرآه العين، لكن ان مثل ان في هذا الرجل يسمعك ماذا تجد؟ تجد انه قد زال وانتهى ولم يعد شيئا. هذا الجن هو عباره عن المعنى الذي اودعه الله في هذا الكون من وراء الاشياء المنظور، من وراء الاشياء المنظور كل شيء ايها الاخوه. المعنى ناظر من السماء له نظر القطرات التي تنزل وله شيء ما هو هذه البركه التي بها تتفاعل القطرات مع الارض بها حين يتفجر النبات. الشمس تنظر اليها بعينيك فترى حجما كبيرا وجلالا وترى اشعه تمتد منها اليك، هذا هو ظاهرا ظاهرا. سر شمس الله الطاقه التي بدها الله في هذه الشمس والتي جعلها تسري الى كل الاطراف الموجوده. انت ترى الطاقه ولكن لا ترى السر. الزهرة التي تراها أمامك، العين ترى المظهر الذي يمكن أن تقصده بهندسة وبحجرة وبمجهول وعدد رياضية ونحو ذلك، أما السر هو العمق الذي في داخله. لا تستطيع ان تنظره نظرا رياضيا الى العظمه، لا من عند الله سبحانه وتعالى. وان لاضطرت الازهار الصناعيه مع الورود والازهار الطبيعي كذلك الطعام مظهره هذا الاله المليء بهذا الطعام سرا البركه التي كانت مستعمله في داخله. يجب ان نعلم هذه الحقيقه ولا حيلة لك في اكتشاف السر خاص بالله عز وجل. رخيصة. المسألة ليه المادية؟ إذا في هنالك مادة وهنالك أشياء أيضا غير المادة. وإلا لكان من الممكن كما أن الناس يقلدون الزهرة تقليدا دقيقا فيها، حتى لو عندما نرى هذه الزهرة تقول أنها طبيعية، كان ينبغي كما قلدوا الزهرة في مظهرها الطبيعي كان ينبغي أن يقلدوا لنا من أعضائها الناس يعني من داخله. فهل استطاع الإنسان أن يفعل هذا؟ لم يستطع السن ولم يستطع، ذلك لأن السن عائد إلى الله، والنظر تراه العين خاضع في ذمة المادة. هذا السن يسميه رسول الله البركة، البركة، وهو المعني بقوله لعلي رضي الله عنه وابنته فاطمة بارك الله لكما وبكما وعليكما وجمع بينكما بالخير، وهي الكلمة التي سقط معناها من أذهان الناس وأخذت كلمة تقليدية، وهي كلمة من أعظم الكلمات، لكن العلم لا يستطيع أن ينكر حقيقة هذه الكلمة. هذه المقدمة. طيب إذا كان الأمر كذلك فمن الذي يمنع من أن يسلب الله سبحانه وتعالى السر الذي يشترك في الطعام فيجعل منه مظهرا لا سر فيه، وبالتالي تأكل وتجد أنه يعني لا شيء في الفضل كما تدين، وتقول طبعا سيدي بعد رحمة الشيخ. ما الذي يمنع رب العالمين أن يفعل ذلك؟ وما الذي يمنعه من أن يضع السر، السر الذي لا نعرفه، في المقيمات وإذا به وإذا بهذه المقيمات بهذا السر أشبع جيشا بكمله؟ ما الذي يمنع الذي يشبعه هذا الشيء المادي الذي تراه من أذن أو قبر، أم الذي يشبعك السر الذي فيه؟ السر الذي فيه. طيب الله عز وجل يستجيب من هذا السر ما يشاء عندما يشاء، ويقتل هذا السر من الطعام ما يشاء عندما يشاء. ما الكلام في هذا؟ لا، والمختار هذا الواقع. قلت لكم عندما كنا ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحفر الخندق مع أصحابه وكان أكثر من القبيل. نعم، هذه الأمر التمثيلي كلهم كانوا يحفرون الخندق وكانوا مصروفين إلى هذا العمل المجهد، وكان الجوع يعد على أمعائهم جميعا، وكان رسول الله قد شد على بطنه حجرا من الجوع. رأى جابر في هذا ما جعله يخدع، فاستقبل رسول الله عائدا الى داره وسال رضي الله عنه اذا كان في بيت الطعام، وانا اختص بكلامي من المفروض انكم قد حفظتم هذه، لا اقول القصه، حديث صحيح، حديث صحيح البخاري وغير البخاري. قال بوحتي لقد رايت لرسول الله ما لا شكر لي عليه، فما عند بيت الطعام. فقالت انا لم جئت به وشيء من شانه، فذبح الجلد وطحنت الشعير وعاد الى رسول الله يحدث به ويؤذيه قائلا تعلم يا رسول الله تعلم، فلو كنت انت وخمس او ست من اصحابه. فقال ما هو؟ ذكر لكم. قال لي له شيئا طيب، فلا تنزل البرحة يعني عمل النار حتى الآن، وما إن أدار بره جابر ليعود للأنصار ويهيئ الطعام حتى نادى رسول الله للأنصار والمهاجرين جميعا يقول يا معشر الأنصار والمهاجرين لقد سمع لكم جابر سورا يعني وليما فحي على إلى بيت جابر. هذا شاهد الى بيته يقول لقد جاء في رسول الله من الانصار والمهاجرين كلهم، لقد وجد يقول عن كل عينين بيتهم. قال انه انظر الى المراه عند ان يكون ذات وعي ورشد لا اكثر ما علمت الاسلام في ظل الاسلام. قالت هل اخبرت الرجل الشريف. نعم. وأرى رجل الشاعر ينفل وأن يسرد في الهدف. فكان يضع على الجسد من اللحم والمرض ويقول أعطني لذلك الجمل. إن تلك يسرد قصعة الدم يقول أعطني لذلك الجمل. يأتي الجمل فيقولون ويعهدون ثم يبحث له يأتي جمل آخر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ولا يدعو. نعم. حتى لم يبيع ولم أكل بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شعبا فوالله لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن غربتنا لتغرق باللحم وان عجينا ما ليغرق. كيف يمكن ان تفهم هذا الكلام على ضوء المقاييس القياديه والمقاييس الماديه والبنيه والجنديه وما الى ذلك بعيدا عن الشكر الذي حدثتكم عنه؟ اذا حدثت نفسك في دائره هذه المواقف ولكن اذا تحررت من هذا النظام المادي المطلوب واثبت السنه الكامله في الطعام والشراب ونحو ذلك ونحو ذلك المثل اصبح مجهولا جدا 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 والواقع خير شاهد واكل. هذا ما تكرر مرارا من ذلك ما رواه احمد في غيبته ورواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى غزوة تبوك وكان الطريق بعيد والجو حار وكان القوم في جهد وفقر ولم تكن حضوره إلا موجود اشتكى الناس بجوع فجاء من يستخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبحر بعض المواضع عن بعض الإبل ليكتب فقال له فجاء عمر رضي الله عنه يقول يا رسول الله الذهب قريب من ذلك الحال فلو حرم ورحم لو زاد الظهر قله ولو قام في حالة المؤمنين فلو دعوت ببقايا الاخوان ودعوت بالبركه لعل الله يفعل ذلك. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما يجب ان مسلما ثم امر كل من الصحابة أن يأتي بما عنده فكان الواحد يأتي بكلمة شعير من طعير بكسر من خبز بسلامة أمراض نحو ذلك. تجمع ذلك كله على ذلك المكان فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرض ومن بعده على هذا الطعام الكريم ودعا بما دعا به ثم قال خذ به الزواج فأخذ الجميع وشجع الجميع وزادت بقايا من الطعام. ورسول الله هو نفس ما يعلم كيف تم هذا لانه هو رسول مكرم الجار هو المكرم الرسول عن ساحر والعياذ بالله يسال الله ان يحقق الله سبحانه وتعالى منه. لما راى هذا الخلق قال رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله لا يلقى بهما ربا يوم القيامه فتحجب عنه الجنه. لا يمكن ان يلقى بهاتين الشهادتين الانسان ربه وتحجب عنه الجنه لا يمكن ان يكون هذا. واعود فاقول ايها الاخوه الذين سجنوا انفسهم في سجن بين بين من دنيا المرض العدم حجم الكم واخضعوا عقولهم لهذا يعني اخضعوا عقولهم للمظهر ونسوا الجنه السر. قولوا انت لو ان الدنيا كلها كانت عباره عن المظاهر لاختلفتم في لحظات. ليس الذي ينعشكم ويحييكم صور المظاهر الذي يسعدكم يطعمكم يغويكم يشغلكم اسرار هذه الاطعمه واسرارها موصوله بالله سبحانه وتعالى. لكن الانسان يؤخذ بالمنظر وينسى الجنه يؤخذ بصوره الزهره وينسى العبق. اذكر ايها الاخوه مره ظاهرة اخترعت انتباهي جدا وجعلتني احتقر نفسي واحتقر الانسان في كثير من الحالات عن احتقار كبير. كنت في غرفتي اشتغل بكتابي او بسمعنا لا اذكر، وكان الجو صيفا ولاحظت ان في الغرفه نحن نشوف ونقرا الغرفه، وكان في احدى زوايا الدار مجموعه ازهار صناعيه. رايت هذه النحله شدت نفسها الى مده الاخرى سرع ذلك الانتباه. رايت انحطت على اول الزهر تركتها، انحطت على الثانيه تركتها، الثالثه بعدها تركتها، ثم منها ولت ولم تعد ترى الذي سبحان الله والله الا ان الاكثر اعلى من المسلمين. هذه الحيوان صغيرة جدا جدا أقامه الله على مجد، كم ممكن أن يلتبس عليه المظهر الصائم الشارح من المظلوم والسبيل بالحقائق المليئة بأسرارها؟ كم ممكن الصورة واحدة ما دام العين هو الذي هي التي تحكم وهي في هذه الدويلة الصغيرة. لم يستطع هذا المظهر ان يهشها ويخدعها، علمت انها صوره خاليه عن الاسرار فاعرضت عن هذه الكتله من الازهار ولم تعد اليها اطلاقا. اما نحن البشر فما اكثر ما نخدع بالصور، وما اكثر ما نحدث انفسنا بهذه الاضاءه ونحن نظن ان فيها اسرارا وننسى الصور التي تدل على أسرارها الكاملة فيه. ما الغرابة في هذا الأمر أيها الإخوة؟ وأنا أعلم أن هنالك كثيرين من الناس يجدحون ويسمعون المال الوحيد، ثم إنهم ينظرون في آخر العهد فيجدون أن هذا المال كأنه تنثر تحت يوم الشمس. أين المال؟ لا يعلم. ولو أنك سألته أين تسبب هذا المال وأين فقط لا يعلم، لا يستطيع أن يجيبك. سرا أمر الله سبحانه وتعالى أن يتسرب من داخل هذا المال، وإذا خرج السجن ما يجيبش أطعمه كذلك. ولكن الإنسان الذي لا يؤمن بالله عز وجل لا يستطيع أن يستفيد من كل هذا الكلام الذي نقول، خلاف هذا الذي أقوله إنما يتمثل في إيمان بالله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، أنا لا أعلم في هذه الدروس كما تلاحظون أن أفرق قصص، وأنا يعني أكره في الواقع هذه الدروس، لكن مزعج جدا عندما اجد القصه تنزل في كيان عبره، وعندما اجد هذه القصه من واقع عصرنا الذي نحن فيه تذكر. والان اخبر لكم شيئا، في علمتنا هذه كان يوجد غير من العلماء والصالحين، وشهد القدس صالحين بصلاحه والسيد المكي الكتاب رحمه الله، كان من قلب هذا الرجل انه يجد سمعه كثيرة من الناس في يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل عام الى عام والى مكه. نعم كل عام هكذا كان يسمع، وكانت له دار عربيه واسعه جدا جدا، يعني عدد الذين كان يدعوها ما بين 300 و 400 شخص. هذا كافة الخمسينات في أحد الأعوام قلة ذاتية، ويعني لم يكن استقر ولكنه لم يعد قادرا على أن يكون بنفس المهمة التي كان يقوم بها في كل عام، فقرر أن يدعو عددا يسيرا جدا من الناس لكي لا يقطع هذه العادة. دعا ما بين 40 و50 شخص فقط على قدر الموجود، وكانت الأئمة آنذاك تحضر للبيوت ولم تكن تهيئ للصوم كما تعلم. ومشي الطعام لهذا العدد يمكن ان يحتفي بها عشرة اشخاص او سبعين. لكن ما الذي حصل؟ الذي حصل ان الناس الذين كانوا يدعون في كل عام جاءوا وهم يتصورون انهم دون ولكن الدعوه لم تبلغهم. او ان الخمسين الذين جئوا خبروا الاخرين حبوا المسلمين كل عام هذا ما زالت فزحف كل من كان يدعى في كل عام الى ذلك واجتمع العدد المسلمين لا يبقى الاسماء والله من شخص. وسمع اهل البيت فعن ذلك بشكل من المشتم بالنسبه للمعروف الايمان وكثيرا ممن كان في ذلك البيت ذلك اليوم من الانسان معه. وحيث علم السيد الفكر رحمه الله فخرج من بين القوم دخل وقت المكان الذي يحب فيه بعض الهيكل قالوا البيت وانتظر الى ان نظر الطعام امر بأغطية فجيئة بها ووضع فوق كل قدر غطاء قدران وضع فوق كل قدر غطاء ثم دعا لطبق صغير ومن الأمر أخرج بعض هذا الطعام من تحت الغطاء ووضعه في الطبق وأخذ يده الله أعلم يدعو من كتاب الله أو من أحاديثنا لا يدعو ثم ما عاد ما في هذا الطبق المرة الأخرى إلى الغطاء وأمرنا أن يملأ الأطباء من عذاب الجبران دون أن يكشف الأغطية عنه. كل من كان في ذلك اليوم يعلم أن هذا الطعام تكاثر ثم تكاثر ثم تكاثر حتى شبع القوم جميعا حتى شبع القوم جميعا وشبع أهل البيت أيضا. أنا أخطأت قلت تكاثر لا لا ما لم يتكاثر السر هو الذي تكاثر حجم الطعام هو لكن سرا غريب وضعه الله سبحانه وتعالى في هذا الطعام لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن في نفس من أن يقول لنا إذا عدنا إلى ما قبل 14 قرنا وحدثنا عن يوم الخندق وأيام الإكرام هذه الأمور حتى الإكرام عليه الصلاة والسلام لماذا لا يتكلم بهذا الأمر الآن؟ أظن من أكاذيب القرآن والسنة بالدليل أن لا تتكرم ما هي في تتكرم وأنا لا أريد أن أكون قصير لكن هنالك أمثلة أخرى تؤكد لنا هذا المعنى لا بد أن نقول هذا الكلام حتى يزداد يقيننا بالله عندما نجد أو يسرى أمام أمور لا تحدد المقاييس المادية لا تختلف من العلم لا تختلف بالقوانين الرياضية وإنما لها أسرار ورب اليقين هو الله سبحانه وتعالى. ثم تلك الحديث الذي عن ابي امامه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا كثيرا طيبا اي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا صفه لماذا؟ صفه لذات الله سبحانه وتعالى يعني منزها عن سائر ما يمكن ان يسيء الى مثاله هذا معنى كلمه طيبا مباركا فيه مباركا في هذا الطعام غير مكفيا وله والدعم غير مكفيا اي احمد الله حال كونه سبحانه وتعالى غير مكفي يعني لا اقول الطلب استغنيت عن الله سبحانه وتعالى فالان مش بيت انا خلاص ما عنديش بيت الملاء مليء بالمواد التموينيه كل شيء خلاص ما عنديش لا 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 اكتفي من كرم الله سبحانه وتعالى ولا مودع ايضا لست مستغنيا عن عطاء الله عز وجل هذا الكلام تنبيها الى قلة الادب التي يتوقف فيها الصلاة. عندما يكون الواحد قد احتاج تجده يركز ويرجع الى الله ويطلب منه ان يكون ويعطيه الى اخره. فاذا استجاب الله له واغنى وتحول من الفقر الى الغنى واصبح صاحب دار وصاحب اثار وصاحب ياشر وتجاره. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا بكلامه حقيقه ذلك غير مجدي ولا موثق. مهما اعطاني الله عز وجل فلن اظل فقيرا الى عطاه. هو اسمع الكلام وعبد الله شهر عني شهر لا فقير الان من هنا انت ظليا في اللحظه التي انت فيها الان ولا تعلم كلامك يكون حرفا في اللحظة الثانية. إذا كنت في اللحظة الثانية محتاج إلى عطاء الله، طيب في اللحظة الثانية أعطاك الله، في اللحظة التي تليها أنت بحاجة إلى عطاء الله. هذا ما قوله صلى الله عليه وسلم غير مجزية ولا موزعة. ولو أننا تأملنا لوجدنا أن الإنسان لا فرق بين حالتين، عندما كان فقيرا يسأل وعندما أصبح في الله غنيا يسأل. لا تقف وفي كل الحالة يستقيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الناس والله هو الغني الحميد. إن يشاء يمنحكم ويأتي بخلقه وما ذلك على الله يعني. كيف يكثر الإنسان بالنعم وكيف يمنح الغنم لأنه أعطاه إذاً أعطاني الدم أعطاني الدم أعطاني الطعام أعطاني المن بلحظة واحدة يجيب هذا الدم. وإذا أنا فقير مبكى مترك لا أملك شيئاً هل هنالك شعور في أن ينتقل الإنسان من هذه الحالة إلى الأخرى؟ أبداً بشكل من الأشكال بل من أجمل الأدعية التي كان يدعو بها سيدنا موسى وقد أخبر بها الله عز وجل في قرآنه ربي إني إما أنزلت إلي مخيرا فقيرا. كلام كلام واضح. ربي إني إما أنزلت إلي مخيرا يعني في خير الله بعثه لما أنا كان كم صار ذنب لكن شو إلى حال ربي إني إما أنزلت إلي مخيرا فقيرا. يا رب والله لو خبرتني بأضعاف أضعاف هذه النعم أنا أظل فقيرا إليك في أن أبقى ومستمر. أنا لم أتحول من فقر إلى غنى لأن فقري جزء من كيانه ولأن غناه ذات تتصل بالغنى وذات بطبيعتها تتصل بالفقر. فأنا فقير في غناي فكيف أستغني عن ربي؟ هذا معنى كلامي. إني بما أنزلت إلي من خير فقير. ولو أن كل من أكرمه الله في بمال بثروة ازداد الاتجاه الى الله ودعا دعاء سيدنا موسى من الله قلبه لا تقريبا بالاسلام برغم من الايمان ان يهتدي الي من خير فقير لازدادت بطاعته ولازداد النهار ولازدادت الثروات ولكثر العطاء ولرايت ان الله سبحانه وتعالى يشرك بهذه الايمان. لكن ان الانسان ليبقى ان رآه استغنى ما خافت ان الانسان لا يبقى ان استغنى وهو لم يستغنى. شوف الكلام العجيب. ان الانسان لا يبقى ان رآه يعني انما يخيل اليه انه استغنى. وكنت لا استغنى لكنت مخيل فقال كثير. لكن الانسان ان الانسان لا يبقى ان رآه استغنى. وتلك هي مصيبتنا وذلك هو المرض بالرضاعة الذي تعاني منه البشرية كثيرا من الناس. يعني في هذا العام حصل الأمطار السخية أيها الإخوة ورأيت وسمعت من يقطع ويجزم بأن النعم ستتضاعف وأن الخيرات ستتكاثر. لماذا؟ لأنه ربط الخير بقطر السماء. يعني نسي السر الذي كنا نتحدث عنه. خلاص واحد جاء الواحد يساوي كوره أمطار مثل كذا من
اكثر من حادث الارض بكثير، ما نزال ان الزرع بده يطلع والنماء بده يتم ولا الى ذلك. الى ما قال حال الزرع في الشمال، اسمعوا ماذا يقول النفس. لم يكن الامر على هذا المستوى اطلاقا، وبدا لم يتحقق. قالوا ان حبة الحصة خرجت ظاهرة جدا صغيرة جدا، ما الذي جعلها تكبر؟ لا نعلم. ما الذي كان يجعلها ضخمة مليئة بالسر؟ لا نعلم. هكذا يقول مليئا يعلم. انها البركة من الله عز وجل، ليس الحرمان ان لا تنكر، بل الحرمان ان تنكر ثم تنكر ثم تنكر ثم لا تنكر البعض. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الحرمان ان لا تنكر، انما الحرمان ان تنكر ثم تنكر ثم تنكر ثم لا تنكر البعض. رب العالمين بمنزلة الأنبياء يعطيك كلمة مثل الحمى التي أروع منها، كلمة دينية رائعة جدا جدا، وكل الأسباب كل شيء لا تستطيع ولا شيء. قلت لا نبات الأطعمة ما في شيء، يعني كل هذا يعني كأنه مشترك. هذا هو الشيء الذي ينبغي أن نعلمه ونصفه. أيها الإخوة، نحن نشكو في هذه الأيام ضيقا اقتصاديا، كل من تراه يشكو هذا، لكن لا أحد يربط هذا الضيق بسبب الحقيقة. إن جالس التجار تحدثوا وتفلسفوا عن النواحي الاقتصادية للاقتصاد وما إلى ذلك، وسبب بعد موجود السنين ويبدأ وما إلى ذلك، كل هذا يتقدم. السبب ان البركة تقل، وعندما يضع الله السر البركة تجد رغم كل هذا الذي تقول تجد ان الغلاء يزداد وان العطاء يكثر من الجنة موجود. وقال ما كان الناس باعثين عن هذا المعنى فلسوف يشعرون من يدينهم الضر، ونسأل الله العفو والعافية. من قال ان هذه الأمة كانت في يوم من الأيام تعاني من الفقر؟ أين دفعة العالم هي لا عن سوريا فقط، هذه المنطقة أغنى جعلها الله غنية في الثروات والباطنة والمروات والبحر، وجعلها أدق دفعة في الارتداد الذي يهيج مزيدا من الخيرات. ومع ذلك فتنظر لدفع قنوات الصلوات التي متع الله بها هذه الامه تجد انها يقل فيه، تحول رغم الناس الى اكثر المال. كيف هذا حللها المعادله؟ كيف تحول اغنى الناس الى اكثر المال؟ هم لا يزالون اغنياء وهم في الوقت ذاته اكثر المال. لماذا؟ لانهم لم يشكروا الله سبحانه، ولانهم رفعوا الامامه فتقلص اسرار هذه النعمه منه، لا اي سبب من الاسرار، تقلص هذه الاسرار. واقرعوا انفسهم على الرغم من غناه يعانون من هذا الفقر الشديد. هل فيكم من يجهل لنا ارضا كلوب بخيرات سوداء وخسران متنوعه؟ هل يجهل احدكم ان الراهب القومي تتغير لازما بالخيرات التي لا تنتهي؟ كل ما يعلم ذلك لانه لا يمكن ان لا تربطوا هذه الاسباب هذه، لا تحبسوا انفسكم بها، ارجوها لله سبحانه وتعالى. ماذا يقول الله عز وجل وهو يحدثنا عن السبب وما جرى عن بلادنا؟ قال كان يقول لهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة وربكم فأعرضوا، يعني كما أعرضنا، فأرسلنا عليهم سيل العرب وبدلناه بجنتين ذواتي اكل خمر واكل وشيء من سكر قليل، ذلك بدلناه بما كفروا وهم رجال جل الكفرون. وقلت الى ما يقول هذا المعنى ذاته ايضا في سوره طه. نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحمل عليه غضبي فقد خير. وكيف يقبل الانسان بالنعمه؟ يسخرها لما يريد الله عز وجل. يكرمه الله عز وجل بنعمة كثيرة، فأنتشي وأشكر بهذه النعمة وأطلق صيانا لأولادي والبنات أن يفرحوا ويمرحوا، بعيدين عن ضوابط الله وأوامره، بعيدين على النهج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، وأدرك أولادي تربية جامحة ومن خشوش ألوانا وأشكالا، لأنني صاحب نعم صاحب قوة، والآخر يفعل كذلك، والآخر يفعل كذلك من الله وعلى. وتنتشر هذه الحالة كما ينتشر الولاء، ويرضي الله بنا عباده. أكرمتكم، أعطيتكم المال، أكرمتكم بكل النعم، لماذا تحاربون من النعم؟ لماذا تدعون بهذه النعم؟ أيها الإخوة، والله ما رأيت مظهرا لمعصية يستعلن بها معاصي الخطية التي يتصرف الإنسان، لما يكون عاصي هو يتصرف يقول يا ربي والله أنا ضعيف، لكن العالم كريم يخفي، لكن الإنسان الذي يتجاهل المعاصي ويستعلن بها على من هكذا ثم لا تجد من يمكنها، عندما أرى والله الأشعر كأن بلاء لاحقا قد هبط من السماء ويشهد أن يأخذ منا دخنا. والله سبحانه وتعالى يقول: نعم ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، لن على متى يعفو ومتى لا يعفو، لكننا معرضون أم لا معرضون. قلت لكم بالأمس، انظر إلى بعض الجرائم التي تصدر في بلدنا هذه، أمر مصطفى الأخيرة والذي يصير امرأة عارية من الفروق إلى القدم إلا شيء بسيط يبعث على مزيد من الإمرار. لماذا؟ ما المناسبة؟ ما هو هذا الشيء الذي أنكرنا؟ ما الداعي يا أخي إلى أن تزيد زياد هؤلاء الشباب ولم تزيد ذريتهم دراما؟ بدون هذا التأمين على الكثير من الشباب بحاجة إلى الزواج لا يجدون وسيلة إلى ذلك، أفتزيد مشاعرهم دراما حتى تدفعهم إلى الخصوم، حتى تدفعهم إلى محاربة دين الله سبحانه وتعالى؟ لماذا يكرمنا؟ الباب يعطينا، يكرمنا، يسقينا، يرضينا، يحمينا، إلى الآن لم يكن لنا بالعذاب ولكنه لم يعذبنا بعد بعذاب واصل. لماذا لم نتحقق بعذوبيتنا له؟ لماذا ما يلتهي؟ اتمنى لو ان هؤلاء الذين يدعون كبر هذه الصور مثلهم من فاقد قلبي وطني اقتصادي، والله انا انا متبع العلم كله خلاص الزار ما بيأخذها لأنه في من وراءه فائدة اقتصادية مثلا، لكن بس لو وراء فائدة الإخلاق في تحصيل الإخلاق، لكن من وراءها فائدة اجتماعية لا ثقافية ولا اقتصادية. ما عندي ربما فائدة اقتصادية إذا كنا من جريدة تنباح التمر، إذا جريدة تنباح التمر ممكن أكثر شلال كامل ثم بعد ما نتمر. أيها الإخوة، هذا الكلام الذي يقوله لنا ربنا سبحانه وتعالى إنذار وتبشير، إنذار أن نحن لم نشكر الله على نعمه، وتبادلنا في الطغيان أن الله عز وجل من البقية الباقية من هذه النعم ويسلط علينا أعداءنا. الغريب العجيب عندما أقول هذا الكلام في الناس من يضيعها، هذا الغريب تفرح وتمرح وهي أسوأ من الكثير. هذا في أمريكا، هل هي مؤمنة بالله؟ هل تشكر الله عز وجل؟ انظر إلى حالها، انظر إلى وضعها. الباري عز وجل له قانون يقول: فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاءت خلال الديار وكان بعد مفقودا. الباري يربي عباده بعض من عباده، نعم، ولولا فضل الله ما صدابه من بعض من كسبت الأرض. هؤلاء ثياب جعلهم الله سبحانه وتعالى يعلو واحد منهم على ظاهرها، ارتفاع الشوك على الظهر ليس ارتفاع تكريم ولكنه ارتفاع تأديب. ثم الأم المؤمنة التي لم تقطع صلتها بالارتفاع لا تدام الخلوق بين عيالين الله عزيز يبتليها ذات الجهاد بالشدة بعد الرخاء بالرخاء بعد الشدة بالتنوير بهذا عشر تنوير لثلاث دار صلة بين عيالين الله عزيز. أما تلك التي قطع الصلة بين عيالين الله فلها قانون آخر. ما هو هذا القانون الآخر؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمر لهم في المدين المتين. لا تنسى ادرس قواعد الشرع وادرس من الله في كتابه وبعد ذلك ناقش وجاد. ألم تقرأ قول الله عز وجل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل فأخذناه بذلك واضطرنا لعلهم بكتاب فلولا إن جاءه بأسنا لبطعوا. يعني هلا جاءه بأسنا لبطعوا ولكن قصد قلوب وبين لهم الشيطان ما كان يعمل. فلما نسوا ما ذكروا به بالنسيان الهائي فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم مكتبا فاذا هم مبلسون. والله ليأخذن الله هؤلاء الثواب في الارض بغتة وهم مبلسون عندما يحيين ذلك. لكن المرحلة الأهل المرحلة ما قبل ذلك ما هي المرحلة التي هم فيها؟ مرحلة فتحنا عليهم أبواب كل شيء. تريد أن تكون مسلما؟ لا لا تزال الخلود موجود لا تزال تكسب الصلح مع الله بالحجة فلا أيمن اشكر الله على نعمه. لا بالقلب بالقلب مقدمة للإنسان وإنما بالإنسان كل هذه النعم من عند الله عز وجل هذا الله لا أكثر من ذلك. والله قيل ما أدلى من الطاقة التي يستغني بها بعض الطاقة تكون كل الشقاء والله هذا أدلى. لكن ما الذي جعله مرة له الأمر كلفة هذا من نفسك كثرة ما جعلك تنسى غلاءه تنسى قيمته. ألم تسأل نفسك ذات يوم لو أنك حرمت هذا العالم على ضغط ماذا تساوي حياتك؟ ماذا تساوي علومك قدراتك سياستك علمك رشدك قوتك كل ذلك يصبح لا شيء وتجد نفسك وقعت بين معذور علمك. فألم هو عظيم هذا الإكرام الإلهي عندما يقول لك تفضل سلم وتشعر هذا الماء البارد على ظهر وتشعر بلذة الهم تسري في كل أوصاله. لماذا يحمل الماء؟ لماذا لا يرتفع صوتي إلى أعلام السماء بشكر الله؟ لماذا لا أتجه شكري لله سلوكا وعملا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا أشرب الماء كما اشربه الدواب والله انا اظلم الدواب عندما اشربه. كان لم يشرب الماء وبدلا من ان يحمد الله يطلق صخرة من اعماق صدره ويمنعه سمعه وكذا ولا يذكر الاله الذي اعطى ولا الرب الذي تم في هذا الماء. لماذا؟ قل لهم ارايتم ان اصبح معكم ضرا فمن الذي يكذب عن نعم. الإنسان ينبغي أن يكون شكورا لله عز وجل وأن أضعه أمام العلاج الأكثرية والسهل والقليل لإبدال الشدة التي يعاني منها المسلمون اليوم برخاء. ما هو؟ هو أن يكون كل واحد منكم مذكرا بنشره وأولاده وبناته شكر الله بدءا من الإنسان الذي يحمد إلى السلوك الذي يتفق مع أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه. عند يكون كل واحد منكم رسولا إلى أسرته بأداء هذه المهمة ويجب العلم ويلتزم بشكر لله عز وجل في قلوبهم في الذكور والمنقار وفي كل المنقبات خلاف اللحم، ستجدون ان الله ابدل شده عنكم. وانا اتحدث ان تفضلوا هذا الامر لان لا اشتريه لنا من الكل يفضلوا هذا الامر. ثم انظروا كيف يبدل الله سبحانه وتعالى هذه الشده الرخاء. لكن اذا جبنا رؤوسنا وحاربنا دين الله في اخلاقنا وفي مبادئنا وفي قيمنا كنا افواها كامله ناكل نبطل عمليه الاجر ونبطل عمليه التمتع بالطيبات، ولكن نسلم في الوقت ذاته الاعراض عن المنعم المتفرد، فان هذه الشده يخشى ان تتضاعف. واخر ما قال ابن القيم قال انا طاووس الزمان بن هارون الرشيد، كانت ابنه هارون الرشيد ودعا هارون الرشيد بكاس من الماء كان طبعا كالجهه اليه بكاس الماء. قال له طاووس يا امير المؤمنين ما يعني الملك؟ قال نعم. قال لو حرمت هذه الكاس على القمر لماذا كنت تشتريها؟ قال له بالمنك ما املك. قال اشرب هنيئا. قال يا امير المؤمنين لو حرمت خروج هذا المال من ثيابك لماذا كنت تشتري اخراجه؟ قال بكل ما املك. قال يا امير المؤمنين اتق الله في ملك الله لا يشركك معه. اتق الله لانه لا يساوي شيء منه. وهذه نصيحه ينبغي ان يعلم كل انسان انها موجهه اليه. ينبغي ان نتقي الله سبحانه وتعالى من شر ما نعم كثيرا اقرا ولنعلم الله بها اللهم اجعلنا من الشاكرين من